الموالات.
اللهم صل على
هذا الشيخ علي بن علي سوى عملية شخصية.
من الله علينا وعلينا وعلى جميع بالشفاء والصحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، اشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في إيراد إشكال على الانحلال في الصورة الثانية، وهي ما إذا علمنا ببعض نجس في ضمن دائرة العشرة، ثم حصلنا على اثنين، قلنا هنا المسألة تكون من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، ومعنى ذلك أن الأقل وهو نجاسة الاثنين متيقن، أما نجاسة أكثر من الاثنين مشكوكة. نستطيع أن نجري الأصل المؤمن أو البراءة دون إشكال، كان هذا هو خلاصة بكلامنا. قلنا لماذا لا يقال ما دام الاحتمال موجود بوجود واحد أيضا ونسبته إلى البقية واحدة ثمانية، لماذا لا يقال إن النجاسة كانت قبل العثور على الاثنين متيقنة وبعد العثور على الاثنين مشكوكة الارتفاع، وبالتالي اشتغال يقيني في السابق يستدعي ماذا؟ الفراغ اليقيني. ثم عمقنا المطلب وقلنا لعل المسألة من قبيل ما مر علينا أنه إذا كنا نعم عالمين بوجود النجاسة، النجاسة موجودة ضمن هذه الشبهة المحصورة في الصورة الرابعة اللي تقدمت، ثم طرأ مانع على أحد الفردين، عرفنا بمعنى انهرق، يعني أن أحد الفردين مثلا أو أن أحد الفردين اضطررنا إليه. قلنا بما أن العلم الإجمالي تشكل وبعد تشكله حتى بطرو المانع على أحد أفراده لا نستطيع أن نجري الأصل المؤمن في الفرد الثاني، ولعل مقامنا هو من هذا القبيل. بعد العثور على الاثنين ما نستطيع أن نقول بعدم وجود فرد نجس ضمن الثمانية، لعله يوجد فرد، فلماذا لا نقول بالاحتياط؟ ثم فرقنا بين المسألتين وقلنا ما تقدم: واحد، المرتكزات العقلائية ستقول، تقول بعد تشكل العلم الإجمالي والاضطرار إلى أحد فرديه، هذا الاضطرار لا ينسخ ولا يزيل ذلك العلم، أي يجب عليك أن تحتاط، أن تدع الفرد الثاني اللي هو مورد ابتلائك الآن. إن قلت هذا ليس له عدل، لماذا لا أجري الأصل المؤمن فيه؟ نقول لك إجراء الأصل المؤمن في هذا الفرد الباقي وحده على خلاف المرتكزات العقلائية، هكذا قل. وأيضا أشرنا إلى نقطة ثانية. ما هي النقطة الثانية؟ تلك المسألة اللي مرت، اللي قلنا عندما نضطر إلى أحد الفردين اضطرارنا لا يلغي العلم الإجمالي. ليش؟ ها، لأن المسألة ترجع إلى عالم الثبوت، يعني يمكن في عالم الثبوت ما في علم إجمالي، صح؟ سلم. احتمال الفرد الذي اضطررنا إليه هو اللي كان نجس، صح؟ بس بما أن حجية العلم الإجمالي مرتبطة بعالم الإثبات والدلالة، وبعد تشكل العلم الإجمالي في عالم الإثبات والدلالة ما في شيء رافع له، فهو باق على منجزيته. تعال إلى مقامنا، يعني احنا المسألة ذيك اللي رقم 4 اللي مرت عندنا قلنا لعل علم إجمالي في عالم الثبوت مو موجود، صح؟ بس تعال إلى هنا، عندما نأتي إلى عالم الإثبات والدلالة نشوف ماكو مانع في عالم الإثبات والدلالة من طيران وزوال وانتفاء العلم الإجمالي. ليش؟ لأننا إذا علمنا بوجود نجس ضمن دائرة العشرة ثم بحوشنا فرأينا اثنين، صح يمكن في وجود ثالث نجس، بس اش قلنا؟ قلنا النجاسة المتيقنة عثر عليها، والنجاسة المشكوكة ما في يقين بوجودها من السابق، فلذلك في عالم الإثبات والدلالة ما في علم إجمالي يقيني حتى يبقى. لذا لا مانع من القول بجريان الأصل المؤمن، هكذا فرقنا بين المسألتين. فيما تقدم. طيب يقول وإذا أردت أن نزيد أو أن نزيد المقام بيانا ونشبع ما تقدم من البيان بشيء من البرهان حتى تكون المسألة غاية في الوضوح، نقول شوف احنا المدار على لما نقول هذا علم إجمالي منجز للمعلوم، علم إجمالي يعني يتشكل وما في شيء يرفع هالعلم الإجمالي الذي تشكل، كما إذا قلنا يعني في عالم الإثبات والدلالة ما في عندنا دليل رافع للعلم الإجمالي الذي تشكل، صح؟ تعال إلى مقامنا، تذكرون ذكرت تتذكرون أنتم أننا ذكرنا مسألة أنه لو تشكل لدينا علم إجمالي ثم علمنا بطروء المانع أو قبلية المانع قبل تشكل هذا العلم الإجمالي، يصير هذا العلم الإجمالي منجز لمعلومه ولا ما يصير؟ مقارن المانع له يصير بالحال العلم الإجمالي مو منجز، لأن في الحقيقة شو نقول؟ نقول كأنه علم ولد ميتا، كأنه ولد منسوخا. يعني احنا ايش قلنا؟ قلنا اولا العلم يتم وينجز، يقول للمكلف دع ودع، اما اذا انا علمت باني اصلا انا مضطر، يعني انا في الحقيقة ها كان عندي كان لدي كأساني وأنا شربت أحدهما سحرة يعني قبل السحر لأني أريد أن أصوم، تالي علمت بأن أحدهما كان نجس منذ صلاة العشاء معاي، أنا الآن شربته فما عندي شو اسمه هذا، أو مقارن علم أوه ترى في أثناء شربي لأحدهما وقعت نجاسة بس أنا ما التفت إلى هذه النجاسة، يصير هذا علم إجمالي تشكل وتنجز ويقول لي دع؟ ما في دع. تعال إلينا لننظر في مقامنا، صح؟ نحن قلنا ماذا؟ عندنا بعض النجس في ضمن دائرة العشرة، يعني واحد ولا اثنين نعلم بوجود كأس من الكأسات العشرة أو بوجود كأسين من العشرة نجس، ما ندري ونحتملها بوجود ثالث ورابع في ضمن العشرة، بس بعد أن بحوشنا يعني بحثنا، بحوشة بمعنى بحثنا فوجدنا اثنين ونشك في وجود الثالث، نشك يعني شنهم؟ يعني ما عندنا علم إجمالي متيقن يقول لنا شك، تعرف شنو؟ يعني كأن المانع من منجزية العلم الإجمالي اقترن بحدوث العلم الإجمالي، لأن احنا أصلا في ولادته مشكوك، هذا المتيقن وجود الاثنين كما قلنا، شفت شلون؟ وقد مر علينا أنه إذا اقترن المانع بولادته نقول إنه ولد ميتا أو ميتا، نفس الكلام. ما قلناه فيما تقدم يأتيها هنا، عرفنا. فلذا لا يستطيع أحد أن يقول لنا هكذا بضرس قاطع: ترى أنا أرى المنجزية في المقام. نقول له ما تقدر ترى المنجزية، لأن هذا العلم إن جئت له بالطريق الأول فقد رددنا، وإن جئت له من هذا الطريق فهو مردود، مردود ورددنا، شو يصير؟ يعني غير منجز. عرفنا؟ واضح لنا الفكرة؟ أي وصلنا هذا، ها؟ أي هذا اللي اليوم اللي الآن جبنا. هذا ولو افترضنا قياس أحد المقامين بالآخر، أي حتى نقيس على المنجزية. شوف احنا كلنا عندنا هالشبهة أن العلم الإجمالي بعد أن يولد، بعد أن يتحقق، ثم نضطر إلى أحد فرده يبقى منجز ذاك الفرد الثاني، يعني يجب علينا أن ندعه. والحال أنه لماذا لا نقول بإجراء الأصل المؤمن؟ قلنا خلاف المرتكزات العقلائية. هنا كل ليش ما نقيس البقية من العشرة على تلك الصورة؟ يقول لا ما نقدر، تلك الصورة مع هذه الصورة بينهما فوارق، مو فقط فارق، شفت كم جبنا فوارق، يعني حتى ندفع هذا التوهم. ولو افترضنا قياس أحد المقامين بالآخر، فحيث تقدم في التنبيه السابق أن المعيار في سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية بطروء المانع على بعض الأطراف، شنو؟ أن يكون المانع مقارن لولادة هذا العلم، في اقتران بينهم على مقارنة المانع التكليف المعلوم بالإجمال، يعني يولدان معا. وهذه الولادة بالمعية شو تسوي؟ تلغي المنجزية، صح؟ لأن ما في عندنا علم بعد تنجز حتى نقول والله هذا تنجز. ذيك الصورة كانت، كان في منجزية، عرفنا؟ ثم طرأ المانع، يعني المانع جاء متأخرا، فنقول هذا اللي مجيء متأخر ما لا قابلية للإسقاط، يعني لإسقاط منجزية وحجية العلم الإجمالي. بس تعال لما يقترن وياه يصير أصلا العلم الإجمالي يولد ميت، أو تقدمه عليه. المانع كان منذ صلاة العشاء موجود، أنا مضطر، أي هل الاضطرار مثلا متقدم، وإن تأخر العلم به عن حصول العلم الإجمالي كما تقدم، تأخر العلم ما نضر، لكن إذا كان الاضطرار معلوم قبل وتالى أنا علمت بوجود العلم الإجمالي، هذا علمي ما يأثر، عرفنا؟ لأن المانع متقدم، وأن عدم تأثير المانع مشروط بتأخره كما في الصورة السابقة، لأن قلنا جاء المانع تولد العلم الإجمالي ثم اضطررنا إلى أحد الفردية، صار المانع اللي هو الاضطرار متأخر. ما إذا كان مقترن أو متقدم ما يصير عندنا علم إجمالي منجز، عرفنا؟ والصورة اللي احنا فيها شنها وهي اقتران معية بين المانع والعلم الإجمالي في الحقيقة، يعني أصلا نحن نشك بوجود نجس ضمن دائرة الثمانية الباقية منذ ولادة العلم الإجمالي، المتيقن فقط الاثنين معاي، فهو من قبيل ورود وجود المانع في أثناء الولادة، ولادة العلم الإجمالي، شفتني شلون؟ أي فيكون ننتبه هذا. وأن عدم تأثير المانع مشروط بتأخره، يتعين في المقام البناء على سقوط العلم الإجمالي عن الأفراد الثمانية عن المنجزية، لأن المفروض كون المعلوم بالتفصيل اللي هو الاثنين اللي قلنا بحوشنا وحصلناهم متحد مع المعلوم بالإجمال غير مباين له، فهو في حكم المقارن، وإن تأخر العلم به عن العلم الإجمالي، عرفنا؟ أي يعني احنا صحيح بعدين احنا بعد ان بحوشنا وجدنا الاثنين فقط ونحتمل وجود ثالث، بس الاحتمال كأنه اصلا جنو ما لا قيمة، أي. يقول هذا البحث المتقدم مفيد اللي قلناه هذا أهواية يفيدنا وين؟ فيما إذا كان عندنا مثلا نعلم الآن ندري علم إجمالي منجس، عندنا ثياب 10 واحد منهم نجس من 10، وجاءنا الثقة وقال لنا ترى هذا الثوب النجس من 10 هو الثوب المخطط اللي فيه خطوط معاه، ايه احنا هنا الان صح الباقي 9 كان العلم الاجمالي المتشكل يقول لي دع ودع كل 10، بس بعد ان جاءتنا شنو؟ جاءنا خبر الثقة اللي هو حجة في الموضوعات، شي يصير؟ يصير هذا العلم الاجمالي قد انحل، ويعني علينا بالعافية نلبس نساور نمس برطوبة ثياب 10 ونحن مطمئنين صح، بس يمكن كان هذا على عيني غشاوة، اصلا ما كان الثوب المخطط، يحتمل يقول هو اشتبه عليه كان يفكر المخطط هو النجس، تبين ذاك الثوب الابيض الناصع البياض اللي ما في خط، نحتمل ولا ما نحتمل الاحتمال؟ يعني كان على عينيه غبش معاه، بس هذا الاحتمال وإن كان موجود لكنه لا يضير ولا يضر في إلغاء منجزية العلم الإجمالي. ليش؟ صحيح العلم الإجمالي من الناحية الوجدانية مع هذا الاحتمال باقي، الاحتمال خطأ الثقة في إخباره صح؟ لأن النجس كان غير الثوب المخطط أو غير الثوب البني اللي قال لنا إياه، طلع غيره، بس هذا ما يضر لأن ايش قلنا هذه البينة أو خبر الثقة؟ هذا علم تعبدي، يعني الشارع تعبدنا به وهو مثل العلم، وهو مثل العلم الوجداني، فكما أن عثورنا على واحد من الثياب يلغي العلم على المنجزين اللي هو سميناه البحوثة، نفس الكلام خبر الثقة يلغي معاه، بقاء العلم وجدانا هنا لا يضر لأن الشرع تعبدنا بهذا الخبر الذي جاء به الثقة، عرفنا؟ ايه. والعلم الوجداني بقاه كلا علم كلا علم، عرفنا؟ ايه. ولذا وشلون نفهم هذا؟ شلون نعرفه؟ من خلال البحث السابق، يعني البحث السابق شلون؟ لأنه يقول لما احنا بحثنا وشفنا الثوبين نحتمل وجود واحد قلنا، لأنه مو معلوم، احنا نعلم ببعض بوجود نجس من 10 ثم عثرنا على 2 اللي هو قدر متيقن، نشك في وجود 3، معنى العلم ما طار له بقى، لكن هذا البقاء ما لا يضر شيئا، مثل أيضا مسألتنا إخبار الثقة بأن النجس هو المخطط أو البني من الثياب، نحتمل أنه أخطأ في إخباره، بس بقاء هذه النجاسة ما تكون منجزة رغم وجودها الوجداني معا، أو بقاء هذه النجاسة الوجدانية، لكن هذا البقاء الوجداني الحقيقي تعبدنا الشارع بإلغائه، عرفنا؟ أي مثل ما قلنا هناك، يعني هنا نفس الكلام اللي بنسوي له قص ولصق هنا. أي. ومنه يظهر الحال فيما لو كان المنجز في بعض الأطراف التفصيلية أو المنجز في بعض الأطراف التفصيلية طريقا شرعيا لا يوجب العلم، لأنه ممكن خبر بينه يعني خبر ثقة أخطأ الثقة، رواية يمكن أصلا هو قال له مثلا هو يروي عن غير هذا الثقة أن كان الثوب ترى يا هذا اللي نقل لنا أن صاحب المالك للثياب السابق قال له إن البني منها هو النجس. وإحنا تالي قال واحد نجس، إحنا ندري إنه واحد نجس، تالي أخبرنا بأن البني نجس، وذاك أصلا كان مشدوه البال يعني مشوش في ذاك اليوم اللي أخبر بأن البني هو النجس، كان شنو يعني عنده مشكلة كبيرة مع زوجته، فأخبر قال البني وهو أصلا شنو مو في المسألة، مو شنو ما عنده تركيز ذهني بسبب تشوش بالي أن النجس غيره. يعني البينة هذه فيها خطأ ولا ما فيها خطأ؟ بس ما يضرنا هالخطأ لأن الشارع تعبدنا بهذه البينة معان، يعني هي في مقام العمل كالبحوسة كالعلم الوجداني بالضبط. عرفنا؟ هي فيما لو كان المنجز في بعض الأطراف التفصيلية طريقا شرعيا لا يوجب العلم، فإنه وإن لم يوجب ارتفاع العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي باقي كما قلنا لفرض احتمال الخطأ في البينة، كما لا يوجب الفراغ اليقيني عن المعلوم بالإجمال لفرض عدم تضمنه تعيينه، لأن هذا ما عينه في الحقيقة بل عين غيره بسبب تشوه يعني شو اسمه هذا تشوش ذهنه وباله ضمن الأطراف التفصيلية، إلا أنه لما كان مفاد الطريق المزبور والمذكور ثبوت مؤدى من حين حصول المعلوم بالإجمال لفرض كونه عينه أو هو من هو المتيقن. احنا ندري أن بعض الثياب ما ندري العدد، بس أخبرنا أن هذا الثوب المخطط أو البني هو نفس النجس معه. ايه اتجه البناء على سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز ليش؟ بقيامه بالملاك المذكور هناك، يعني كما قلنا في المسألة السابقة يصير عندنا شنو يقين قدر متيقن، صحيح القدر متيقن تعبدي الشارع يعني مو مثل الوجدان، بس هذا اللي خلاص يتنجز يعني ينقلب العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بالنجس وشك بدوي في بقية الأطراف التسعة، ما يضرنا معاه، يعني نستطيع أن نجري البراءة عن كل فرد فرد من التسعة. واضح لنا المسألة؟ ايه شوف حيقول بعد، واذا اردت ان يتضح لك المطلب بجلاء وتفهم حقانية الواقع في المقام، شوف نقول لا يبعد الحاق ذلك بما ذكرناه هنا في العلم التفصيلي من تبدل الحال، يعني هو اصلا مثل العلم الوجداني اللي احنا لو بحوشنا، يعني قلنا اصلا هذا خبر الثقة مثل البحوشة مثل العثور على النجس معاه، لكن هذا شنو يعني علم تعبدي وذيك البحوشة شنو علم وجدان، بس هو نفس الرتبة في نفس الرتبة، الشارع قال لك هذا امشي على هذا مثل ما تمشي على ذاك، سميناه يقين تعبدي صح، لأن العلم الإجمالي الراجع إلى القضية المنفصلة، هنا وصلنا عدل المشار إليها وإن كان موجودا، لأن ذاك إذا أخبرنا جدق قال هذا النجس هو الثوب البني وقلنا نحتمل الخطأ، يعني نقدر نقول إن النجس إما الثوب رقم 2 ده الآن اللي رقم 1 تعين إنه هو النجس بعد، بس غيره نحتمل بقاء النجاسة فيه، يعني نستطيع أن نشكل قضية منفصلة أن النجس في واحد من التسعة الباقية، نستطيع ولا ما نستطيع؟ نستطيع وهذا باقي ويمكن في عالم الواقع هو الحق، لكن هذا كله ما يفيدنا، ليش ما يفيدنا؟ لأن الشارع تعبدنا بأن النجس هو اللي قامت عليه البينة، وذاك الواقع قال لك اسد الستار عليه كأنك لا تنظر إليه معه، هذا معناه، وإن كان موجودا حقيقة إلا أن قيام الطريق يوجب إلغاء هذا العلم عملا، عملا أنت في مقام العمل ما عليك من عند هذا ما تلتفت إليه، لأنك تبني على ماذا؟ أن خبر الثقة كالعلم الوجداني بالضبط. والتعبد بقضية حملية تعيينية في خصوص مورد الطريق، لأنك هذا شو تقول بعد قيام الخبر؟ تقول هذا هو النجس، صار عندنا قضية حملية، يعني أنا أعلم بوجود نجس من ضمن العشرة، لما تجي صار عندنا قضية هذا هو النجس، صار عندي قضية حملية تعيينية في خصوص مورد الطريق. إن قلت هذا هو النجس، هذا مو حقيقة، لأن نحتمل اشتباه هذا المخبر، ندري إنه مو حقيقة، نعلم إنه مش حقيقة، بس إحنا لا يضيرنا ذلك إنه مو حقيقة، نحتمل إنه اشتبه معاه بس ما يضرنا. حملية تعيينية في خصوص مورد الطريق وإن لم تكن معلومة حقيقة، وحيث لا يكون التعبد بالوجه المذكور منافيا للعلم المفروض، لأنه يجتمع الاثنان كما قلنا، نقدر نشكل قضية منفصلة ونقدر نشكل قضية حملية، لكن العمدة على منها على القضية الحملية، لأن ذيك القضية المنفصلة لا قيمة لها معاه، لإمكان صدقهما معا فلا مانع منه ويتعين لأجله، إلا أن المدار على ماذا؟ ما يتعين لأجله رفع اليد عملا في خصوصية الترديد المقتضية عقلا للاحتياط. احنا قلنا العلم الإجمالي شيء يقتضي بنظر العقل أن نحتار، لكن احنا نرفع اليد عن هذا الاحتياط ليش؟ للتعبد، والتي هي خارجة عن الانكشاف الذي به قوام المنجزية في العلم الإجمالي. أو شوف يقول عندي بيان آخر لإيضاح الصورة، هذا كله لرفع هذه الشبهة، أنه ليش ما تصير الصور مثل ما تقدم عندنا بعد منجزية العلم الإجمالي، عندما نضطر إلى أحد طرفيه ما نقدر نقول بإلغاء، يبقى العلم منجز. هنا أيضا عندما نعثر على بعض الأطراف أو تقوم البينة على بعضها، ليش ما نقول بأن العلم الإجمالي يبقى على المنجزية؟ يقول ما نقدر لوجود هالفوارق الدقيقة بين المقامين. احنا الآن أدركنا، يعني شفنا أن احنا الآن من دون نلبس نظارة نرى الفوارق، فما بالك لو لبسنا النظارة؟ يعني تصير كل فارق مثل الجبل، عرفنا؟ وبعبارة أخرى، العلم الإجمالي فيه شيئان، الشيء الأول إنه يكشف لنا عن وجود النجس، يكشف ولا ما يكشف؟ قلنا مثل ما يكشف العلم التفصيلي العلم الإجمالي يكشف، أي طيب. والثاني إن هذا النجس باعتباره غير محدد، فلا نستطيع أن نجتنبه إلا بالاحتياط. عندنا شيء صح؟ شيئان عندنا، انكشاف واحتياط بسبب تردد النجس، صح؟ أي. فإذا منجزية بسبب العلم واحتياط بسبب التردد. يقول شوف إذا التفتنا إلى هذين الأمرين، نبي نقول ليش في المقام بعدما يأتي خبر الثقة نرفع اليد؟ التردد ما باقي، باقي التردد لكنه ما يفيدنا شيء. ليش؟ لأن خبر الثقة يرفع العلم، شفنا شلون؟ يعني ذاك العلم الأول ارتفع بخبر الثقة، عرفنا؟ صار علم تعبدي بداله. ومن الظاهر أن الأول لا ينافي التعبد بالطريق المفروض في المقام ليكون مانعا منه، والثاني وإن نافاه إلا أن التعبد بالطريق يقتضي إلغاء عملا كإلغاء الطرق للجهل. شلون احنا اذا ان احنا نجهل شيئا ثم جاءتنا رواية لتحديده، هالرواية مو كاشف واقعي، بس هالكشف التعبدي نبني على ان بمثابة الكشف الواقعي، الا ان التعبد بالطريق يقتضي الغاء ذلك عملا كالغاء الطرق للجهل للجهل في سائر الموارد التي يكون فيها موردا للأصول الترخيصية أو الإلزامية، فتلحق الطرق تكون الطرق بمثابة العلم التفصيلي في ذلك. عرفنا؟ يقين تعبدي بعد. عجيب، بس الطرق اللي هي مثلا الرواية والشهرة والإجماع مثلا، لا يقول بعد أزيد، حتى الأصول الإحرازية كذلك، مثل جنة قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز والاستصحاب، عرفنا أيضا بهذه المثابة. يعني إذا تشكل لنا استصحاب يخرج بعض الأفراد عن دائرة العشرة، معه يعني يصير شنو؟ طاهر، خلاص يصير بمثابة كأن قامت بينة لدينا. وكذلك قاعدة الطهارة وهل المجرى، يعني أي أصل محرز يصير بمثابة الرواية. ليش؟ لأن قلنا إن الأصول المحرزة فيه شيء من الكشف عن الواقع، عرفنا؟ فيه شيء من الكشف إلى الواقع. وانتو تشوفون إن شنو قاعدته لما يقول للإمام فهو أذكر، أذكر هذه الأذكرية ذي، يعني شنو؟ والآن في العلم الحديث إذا تلتفتون، العلم الحديث يعني رتب هذا، أوضح بمزيد من الجلاء والبيان، ويفيدنا في كل المقامات، في كل شيء، حتى علاج، يعالج بالإنسان بعض الأمراض التي تعتري معه. يعني لأن شو يقولون؟ يقولون إن العقل اللاواعي، أنت عندما تحفظ الأشياء عقلك اللاواعي يتبرمج، يتبرمج يعني تأتي بها على النسق الطبيعي، بحيث لو أردت أن تغير، عليكم السلام، من النسق الطبيعي اللي هو باعتمادك على العقل اللاواعي إلى العقل اللاواعي حتى تتذكر، تقع في مشكلة، تصير اصطدام، لأن ذي العقل الواعي يحتاج لتركيز والتفات، وانت تأتي بالأشياء نحو طبيعي فتقع في تصادم. ويقولون هذا السبب في وقوع الوسواس القهري، لأن الطبيعي الإنسان إذا جيت وضأ يمشي على العقل اللاواعي ويمشي على كله بطريقة، فلو جاء يبي يركز حتى فما يقدر، لأن دي سرعة فائقة يأتي بالأشياء بشكل طبيعي، فلما بيجي يركز يصير تصادم، يصير عنده وسواس قهري. وهلما جاء فهو كذا أذكر، الإمام يشير إلى هالمعنى هنا كذلك صلى الله عليه وسلم. هذه رواية من رواية الأئمة صلى الله عليه وسلم، وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.